قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له صلى الله عليه وآله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف ليبين فيه الآيات التي ترد على المشركين الذين يتعلقون بأصنامهم ومعبوداتهم من الأولياء والأصنام وغيرهم، وهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قرروا كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون أن هؤلاء الأصنام والأولياء والأوثان نعلم أنهم مخلوقون وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون، وإنما عبدناهم نتقرب بهم إلى الله لأنهم أهل جاه عند الله عز وجل، فنتقرب بهم ليشفعوا لنا عند الله. قال الله تبارك وتعالى في ذلك: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله أخبر على أن الدين الخالص له، ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل من العبد أن يعمل عملا لله ثم يشرك معه غيره، لأن الله عز وجل غني عن أي عمل يعمله إنسان ويشرك فيه مع الله غيره، فالله هو الغني الحميد. جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه الآيات فيها البيان لما تعلق به المشركون وهو الشفاعة، أي شفاعة الأولياء. هذه الآية التي سمعنا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لمخلوق من دون الله عز وجل ولي يدفع عنه ولا شافع يشفع له. من ذا الذي، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم ذكر هذه الآية الأخرى، وأرجو من الإخوة أن يتفطنوا لما جاء فيها. الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، سواء كانوا أولياء أو كانوا أشجارا أو أحجارا أو أصناما، سواء نحتوها بأيديهم كما كان يفعل قوم إبراهيم أو غير ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني هؤلاء المدعوة كلها لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهذه كلها ملك لله عز وجل، هو الذي خلقها وهو الذي يتصرف فيها. إذن هذه الآلهة لا تملك هذا المثقال من هذه المخلوقات، مثقال الذرة. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، يعني بين على أن هؤلاء الأولياء ليس لهم جزء من هذه المخلوقات ولا مثقال الذرة. ثم انتقل لشيء ربما يتوهم متوهم أن هؤلاء لهم شراكة في هذه المخلوقات، قال: وما لهم فيهما من شرك، لا في السماوات ولا في الأرض. ثم أيضا نفى ما قد يتوهم أن لهم عمل يعملونه، وهو المساعدة لله، يظاهرونه ويساعدونه. قال: وما له منهم من ظهير. بقت الشفاعة، يعني هو الآن بين على أن هؤلاء الشركاء لا يملكون مثقال ذرة منفصلة، وليس لهم شراكة مع الله عز وجل في هذه المخلوقات جميعا، وليس لهم معاون ولا ظهير يعاونه على ملكه. بقيت مسألة واحدة، وهي أن هؤلاء الأولياء ممكن يشفعون لهم عند الله، يعني هم يوافقون على أنه ليست هناك لهؤلاء الأولياء مثقال ذرة يختصون بها، وليس لهم شراكة في هذه المخلوقات، وليس منهم أحد يعين الله عز وجل على تدبير أمور عباده. بقيت مسألة واحدة وهي الشفاعة، فقالوا: هؤلاء يشفعون لنا عند الله، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم. وإيش عبادتهم؟ عبادتهم دعاءهم لهم والذبح لهم والنذر لهم، لأنهم حينما تصيبهم شدة يلجؤون إلى تلك الأولياء فيدعونها من دون الله عز وجل، ويطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. ماذا يصنعون أو ماذا بقي؟ قالوا: إن هؤلاء الأولياء يشفعون لنا عند الله. قال الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني لا يمكن أن يتجرأوا ويشفعوا عند الله بدون إذنه، لأنهم قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض، فملوك الأرض فيه من يشاركهم، فيه من يعاونهم، فيه من يساعدهم، وقد يخشون أنهم إذا ردوا شفاعته أن يحدث لهم ما يحدث. والله عز وجل ليس كذلك، بل هو المالك المتصرف في ملكه كيف يشاء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق جميعا، في يوم المحشر، في ذاك اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الناس جميعا ويقفون تلك الفترة الطويلة حينما يحشرون من قبورهم ويأتون حفاة غرلا كما خلقهم الله عز وجل، وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويتصبب العرق منهم حتى أن بعضهم يلجمه عرقه، وذلك بقدر أعمالهم في هذه الدنيا. هؤلاء جميعا يفزعون ويريدون من يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، يعني في فصل القضاء بينهم، حتى يعرف كل واحد مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، ويذكرون فضله بأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته، ألا يشفع لهم عند الله؟ والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. فيعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، ويذكر خطيئته التي وقع فيها وعفى الله عنه، لأنه تاب فتاب الله عليه، وهو أكله من الشجرة لما نهاه الله عز وجل عنها أكل منها حينما وسوس له الشيطان وقاسمهما أنه لهما لمن الناصحين، أي لآدم وحواء، وصدقاه بذلك اليمين ووقع فيما وقع فيه، وهذا بقدر الله عز وجل. ثم تاب من تلك المعصية وتاب الله عليهما. فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون إلى نوح ويذكرون فضله ويطلبون منه الشفاعة عند الله، فيعتذر ويذكر أنه دعا على قومه كما قال الله عز وجل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأغرقهم الله عز وجل. وعرفنا أن نوح عليه السلام كما قال الله عز وجل في كتابه مكث مع قومه يدعوهم إلى الطريق الصحيح إلى عبادة الله وحده 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم وهم لا يقبلون منه، بل كما ذكر الله عز وجل عنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون واستغشوا ثيابهم. فالله عز وجل أمهلهم هذه الفترة الطويلة، ونوح عليه السلام صبر هذا الصبر الطويل حتى جاء حكم الله، ولم يؤمن من قومه في هذه الفترة الطويلة إلا من ركب معه في السفينة. من تلك الأمة لم يكن العدد الذي آمن به واتبعه إلا من ركب في تلك السفينة، والباقون أغرقهم الله عز وجل جميعا. الشاهد أنه يعتذر ويحولهم إلى إبراهيم، ويأتون إلى إبراهيم ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر أيضا. وقد سبق مثل هذا الحديث في بعض الدروس التي سبقت، يعتذر ثم يقول اذهبوا إلى عيسى، ويأتون إلى عيسى ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، لأن إبراهيم كما سبق أن ذكرنا أنه ذكر لنفسه ذنبا وليس هو ذنب في الأصل في الحقيقة، لأنه حينما دعاه قومه للخروج إلى مجتمعهم قال إني سقيم، يعني مريض ما أستطيع، لما ذهبوا رجع إلى أصنامهم وكسره. فلما رجعوا من مصلاهم أو من مجتمعهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فلما سألوه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأن قوم إبراهيم ينحتون الأصنام بأيديهم ثم يسجدون لها، يعني هم أقدر منها وأقوى منها، لأنهم هم الذين يعملون هذه الأصنام بأيديهم ثم يضعوها ويعبدونها من دون الله. والمفروض أن الإله المعبود لا بد أن يكون هو القوي وهو المتصرف حتى الإنسان يفزع إليه. فهو قال لهم أن هذه الآلهة الكثيرة الموجودة مع هذا الكبير يظهر أنه تأثر منهم وما رضي لهم أن يكونوا معه يشاركونه فكسرهم. فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم واعترفوا بظلمهم، ولكن كما قال الله عز وجل نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا أنت تعلم، كيف تقول أن نسألهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنهم لا ينطقون؟ ثم عزموا على أن ينتصروا لآلهتهم، والمفروض أن الإله هو الذي ينتصر لمن يعبده، وهو الذي يغيثه، وهو الذي يفزع له، وهو الذي ينقذه مما هو فيه. لكن بالعكس هم أنفسهم يريدون أن ينتصروا لآلهتهم، فعملوا تلك النار أوقدوها، ثم جاءوا بإبراهيم، ويذكر وضعوه في منجنيق لكثرة أو لشدة حرارتها لم يستطيعوا أن يقربوا منها، ثم رموه في هذه النار. الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما عرض له جبريل في هذا الوقت الضيق الحرج الذي يتشبث فيه الإنسان بأي شيء حتى ينقذ مما هو مقدم عليه، فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، وإما إلى الله فنعم. ثم لما عملوا ذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنار لم تحرق ولم تؤثر عليه، بل صارت باردة وشدت البرودة، فكان في هذا المكان الذي في النار التي من طبيعتها الإحراق أن الله عز وجل القادر المتصرف سلبها هذه الخاصية المعروفة. يعني النار طبيعتها كل شيء ترميه فيه تحرقه. إذن آلهتهم ماذا صنعت لهم؟ هم الآن ينتصرون لها. هذه الآية بينت أن هؤلاء الشركاء الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، ولم يبقى لهم كما قلنا إلا التعلق بالشفاعة، لأنهم لا يملكون شيئا مستقلا، ولا يملكون شراكة مع الله عز وجل، وليس فيهم أحد يعينه أو يساعده، ولم تبقى لهم إلا الشفاعة. فالله قال ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له. لما اعتذر عيسى عليه السلام من الشفاعة وقال لست لها، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الشفاعة، فقالوا ألا ترى ما حل بنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لبى تلك الدعوة وقال أنا لها أنا لها، ولكن ماذا صنع؟ هل جاء وتقدم بين يدي الله وقال اشفع اقبل شفاعتي في هؤلاء؟ لا، لم يعمل ذلك، لأن الله بين ما في أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه. فجاء وسجد ذاك السجود الطويل، هذا السجود الطويل فتح الله عليه فيه من المحامد والثناء على الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام ما لم يفتحه عليه في الدنيا. وبعد أن سجد ذاك السجود الطويل الله قال له ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن هذه الآلهة التي يتعلقون بها ولم يبقى لهم شيء يتعلقون بها إلا أن تشفع لهم عند الله، الله عز وجل بيّن أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فمن أذن له قبل شفاعته. وهذه المعبودات المخلوقة من دون الله لا تنفع ولا تضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذه الآلهة لا تجيب المضطر، وإنما الذي يجيب المضطر هو الله عز وجل. ويقول والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. ما يمكن أن يأتي ويقول شفعني في هؤلاء بدون استئذان، لا بد أن يطلب الإذن من ربه عز وجل أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له، وهنا الإذن ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع أو تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهنا يطلب الشفاعة من الله عز وجل في فصل القضاء بين العباد. فيأتي الجواب من الله عز وجل لفصل القضاء. وهذا ما جاء في قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمودا أي أن الله عز وجل يشفعه في هذا الموقف فيحمده الناس جميعا الأولون والآخرون على هذه الشفاعة فيحمدوه ويثنون عليه لأن الله عز وجل شفعه بعد أن استأذن فأذن له بالشفاعة. ثم جاء الحديث الآخر وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. أي أن الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست للمشركين لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، فالله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة ثم أدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. مآله بعد أن يعذبه بقدر ذنبه مآله إلى الجنة. وهذا الحديث الصحيح والآيات الصريحة ترد على الذين يكفرون مرتكبي المعاصي. طائفة من الناس في زمن الصحابة رضوان الله عليهم كفروا الصحابة، بأي شيء كفروهم؟ بالمعاصي. ادعوا عليهم أنهم عصوا الله عز وجل فحكموا بكفرهم، بل حكموا بكفر من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن شهد له رسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فهذا أمر مقطوع به أنه لا يكفر بعد تلك الشهادة، لأن الجنة لا يدخلها إلا الموحدون المؤمنون، وأما الكفار فلا يدخلون الجنة بل هم مخلدون في النار بنص القرآن. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي وللعشر المبشرين بالجنة شهد لهم بالجنة، فتأتي الطوائف المنحرفة التي تريد أن تهدم الإسلام باسم الإسلام وباسم الحرص على الإسلام، فيأتون ويكفرون عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه ملائكة السماء، وأنفق ماله كله في سبيل الله. ولما جاء أولئك الرعاع من مصر ومن العراق ومن الشام مع عبد الله بن سبا وحاصروه في المدينة، طلع لهم وقال ماذا تنقمون مني؟ ادعوا دعواهم الكاذبة الباطلة، وقال لهم إني كنت أكثر الناس مالا واليوم لا أملك إلا بعيرين، لأنه رضي الله عنه في جيش العسرة جهز 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء بسرة من النقود يحملها قد أثقلت كتفيه أو يديه، فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول ما ضر عثمان بعد اليوم، ثم أخبر بأنه سيقتل مظلوما، أخبر بأنه سيقتل مظلوما، بل إنه قال على بلوى تصيبه. ولما خرج له أبو هريرة لما كانوا في ذلك البستان، وكان أبو هريرة حارسا على الباب، فجاء أبو بكر واستأذن فأذن له، قال أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عمر فقال إذن له بشره بالجنة. ثم استأذن عثمان فقال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فأصيب بتلك البلوى حيث قتلوه والمصحف بين يديه. قتلوه هؤلاء الظلمة والمصحف بين يديه. ومما يدل على خروجهم عليه أنهم هم الذين قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر القائد قائد الجيش إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ حاصروه وقتلوه. فيقول إما تعمل كذا ولا نصنع بك مثل ما صنعنا بعثمان. ثم بعد ذلك تقربوا بقتل علي بن أبي طالب تقربا إلى الجنة. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي كان من حفاظ القرآن والذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر وكتب لعمرو بن العاص أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، بعد ذلك ضل وانحرف وقال بقول الخوارج، ثم عزم على قتله وترصد له عند الباب قبل صلاة الفجر، فلما خرج رضي الله عنه وأرضاه ضربه على رأسه، ضربه بالسيف على رأسه. حينما جاءوا يقتلونه في القصاص اقتصون به، ويقولن عبد الله بن جعفر يعني إما قطع يديه أو كذا، لكن حينما أراد أن يقطع لسانه جزع، يعني في أول الأمر كل الأعضاء لم يبالي بذلك لأنه يدعي أنه يذكر الله عز وجل، فلما حاولوه على لسانه امتنع وتأذى. فلما سألوه لماذا قال يريد أن يموت وهو يذكر الله، يريد أن يموت وهو على ذكر لله عز وجل، يتقرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة يقتله ثم يتقرب بما يراه من ضلال. إذن أولئك ضلوا وكفروا المسلمين بالمعاصي. وهذا الفكر المنحرف الذي نشأ في ذاك التاريخ لا زال بين الأمة الإسلامية، لا زال هناك أناس يجدون من يضللهم ويحرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويفتونهم بتكفير المسلمين بل بتكفير العلماء، ويقولون لهم إن هؤلاء العلماء إما ملعونين كما يقولون لأنهم ساكتون، وإما إنهم كفار لأنهم لم يغيروا المنكر. ما هو المنكر الذي يريدون تغييره؟ هذا المنكر حسب رأيهم، ثم يفسرون عملهم هذا بأنه جهاد، يفجرون أنفسهم في المؤمنين في النساء والأطفال المسلمين في الضعفاء المساكين الذين لا ذنب لهم، ويدعون أن هذا جهاد في سبيل الله. فهل هذا جهاد؟ هذا جهاد في سبيل الشيطان. إذن التكفير بالمعاصي نقول أن الخوارج أنفسهم ماتوا ولكن فكرهم لم يمت، فكرهم ما زال منتشرا. وتجد هؤلاء الذين أضلوا الشباب المساكين لأنهم يتصيدون الشباب الذين لا علم عندهم ولا عقول عندهم ولا يقبلون الكبار، كما صرح هؤلاء الشباب أنفسهم يقولون أنهم لا يقبلون من كان عمره فوق 30، لأن هذا لو قالوا له بمثل هذا العمل بأنك اذهب فجر نفسك واقتل هؤلاء ولك الجنة، الكبير العاقل يقول لهم لماذا تؤثروني بالجنة وتتركون أنفسكم، لماذا ما تفجرون أنفسكم وتدخل الجنة وتستقبلكم الحور العين. الكبير سيقول لهم هذا القول، وأما الصغير المسكين خلاص يبغي الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام ونشر الإسلام فيعمل مثل هذا العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن من يقتل نفسه في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من قتل نفسه من شاهق، رمى نفسه من جبل، أو مثل هؤلاء الذين ينتحرون من القصور العالية يرمي نفسه، من ألقى نفسه من شاهق فمات فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بسم، السم الذي يبتلعه هؤلاء المساكين حينما تضيق عليهم الدنيا ويقتلون أنفسهم، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من قتل نفسه بذاك السم هو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا الذي يقتل نفسه. طيب، الذي يقتل المؤمن؟ الضعفاء المساكين الذين لا ذنب لهم ولا يعلمون بأي ذنب قتلوا، في بيوتهم آمنين مطمئنين، ولا يسمع إلا العماير تنهد عليهم والدنيا تحترق عليهم بدون ذنب، ماذا صنع؟ والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن هذا المسكين الذي يريد الجنة ويريد الحور العين قتل نفسه، وسمعتم وعيد من قتل نفسه، وقتل المؤمنين وهذا وعيد من قتل المؤمن، فكيف هذه الجنة؟ من أين الطريق إلى الجنة؟ هل هذه طريق إلى الجنة؟ بل بعضهم أفتوا هؤلاء الشباب المساكين بأن يكذبوا على والديهم، لأنهم حينما قيل للشباب هؤلاء أن الجهاد لا ينبغي أن يكون إلا بإذن، إما من الإمام الإذن العام للناس جميعا، وإما الإذن لهذا الولد الذي يريد أن يقاتل، فأفتوهم بأن يكذبوا على أمهاتهم. هذه فتوى صادرة منهم، ما ندري فتوى نسميها ولا فتنة. ثم سؤال وجه لأحد هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم شيوخا ومحرضين لهؤلاء، قال له سائل: أرأيت لو قابلني شخص حينما فجرت أو أردت أن أفجر، شخص لا ذنب له وظن أني إما لص أريد أن أدخل بيته أو حول ذلك، فماذا أصنع معه؟ هل أقتله؟ قال: ارمه في قدميه إن لم يساعدك ضميرك على قتله. يعني اقتله، ولكن إذا كان ضميرك يعني ما هيأ لك أن تقتله فأرمه في قدميه، يعني كسره خلاص. هذه فتاوى ممن تصدر؟ بل فتاوى صدرت من مثل هؤلاء المخضوعين بجواز قتل النساء والأطفال، وسموهم في اعترافاتهم، وكتب أولئك موجودة، مثل أبو قتادة، هذا الذي يسمونه أبو قتادة أفتى بقتل النساء والأطفال. وهؤلاء المساكين كما قلنا لقلة علمهم وصغر سنهم قبلوا مثل هذه الترهات، وغزوهم هذا الغزو الفكري، وأدخلوا في روعهم أنهم إذا عملوا ذلك فالجنة أبوابها مفتوحة أمامهم. وكما قلت، لو كانوا كبارا وفكروا تفكيرا فقط، لأن العاقل يستطيع أن يفكر: لماذا تدفعني وتؤثرني بالجنة وتتركها؟ والمسلم في هذه الدنيا لا يعمل في هذه الدنيا إلا خوفا من النار وطمعا في الجنة، يطلب من الله عز وجل أن يقيه عذاب النار وأن يدخله الجنة. نحن الآن حجاج، ماذا نريد؟ نريد رضا الله ونريد الجنة ويبعدنا عن النار. فما دام الجنة عند هؤلاء قريبة بهذه الصورة فلماذا ما أقدموا بأنفسهم ودخلوا الجنة وخلاص ينتهون من هذه الدنيا؟ ولكن يعلمون أنهم كاذبون، يعلمون علم اليقين أنهم كاذبون في دعواهم هذه، وإنما أرادوا أن يغرروا بهؤلاء الشباب المساكين ليحققوا أغراضهم. وهذا حرب للإسلام والمسلمين، حرب للإسلام والمسلمين، حيث أنهم ألقوا في روع هؤلاء أن يقتلوا أنفسهم ويقتلوا إخوانهم، فهذا كله تدمير وطعن في الإسلام وإعانة للكفار على المسلمين، إعانة للكفار على المسلمين سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوا. والغالب أنهم يعلمون هذا بأنه ليس الطريق إلى الجنة وليس هذا الجهاد في سبيل الله، بل الجهاد في سبيل الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكيف تأتي للآمنين المطمئنين من النساء والأطفال والرجال المسلمون فتعمل فيهم ذلك العمل؟ هم مسلمون. ماذا يقولون أيضا؟ يقولون نريد أن نقيم حكومة إسلامية. حكومة إسلامية على أي أساس؟ تقتل المسلمين وتريد تقيم حكومة إسلامية؟ هذا من الهوس ومن التضليل ومن المحاربة للمسلمين في كل مكان، ولا سيما في الحرمين الشريفين. هذه البلاد مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين، وأهلها سواء حكاما أو محكومين كلهم يتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ولكن ليس هناك عصمة لأحد من البشر. كل الناس يخطئون ويصيبون، ولكن المنهج السليم الصحيح هو المعمول به في هذه البلاد: إقامة شرع الله، تطبيق الحدود، خدمة الحرمين الشريفين كما تشاهدون. هذه البلاد تقدم هذه الخدمات للمسلمين جميعا، ولا تريد منهم جزاء ولا شكورا، لأن هذا تعتبره من واجباتها التي يجب عليها أن تؤديه، لأن الله عز وجل مكنها من القيام في هذه الحرمين، فيجب عليهم أن يقوموا بما يحتاج إليه المسلمون. فيجب على المسلم أن يفكر في نفسه ويعلم أن من أدخل هذه الأسلحة إلى مكة، وقد سمعتم وقد رأيتم، كيف يكون جهادا في سبيل الله؟ من تجاهد في مكة؟ مكة انتهى الجهاد فيها حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت دار إسلام، ولا زالت كذلك وستبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة. فهؤلاء ما يريدون إلا أن يفسدوا الإسلام ويقضوا على البقية الباقية، ولكن الله عز وجل هو الذي وعد بنصر دينه، وهو الذي سيتكفل بذلك ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاف هذه الطائفة حيث قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة السليمة والعبادة السليمة والأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة التي كان يعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وغيرهم، لأن الله قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال لأهل الكتاب بالتي هي أحسن. نعود إلى هذا الحديث: الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس بها، أسعد الناس بها من مات موحدا، من مات على التوحيد فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لعباده: يا عبادي، أو يا عبدي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا المعنى الذي نقوله بأن العصاة إما يعذبون بقدر ذنوبهم وإما يعفو الله عنهم من أول وهلة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الصحيحة في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولكن هل عندنا طاقة على تحمل هذه النار؟ هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ويوم القيامة سيضم هذا الجزء إليها، هذا الجزء لا يستطيع أحدنا أن يمد أصبعه إلى هذه النار. إذن ما دمت أن هذه المعاصي عليها وعيد من الله عز وجل بالنار، فعليك أن تجتنبها، عليك أن تجتنب المعاصي جميعا. ولكن إذا وقعت فيها، وهذه طبيعة الإنسان لأنه ليس معصوما ومعه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. عليه أن يتوب التوبة النصوح الصادقة. والحج الذي يوفق الله عز وجل للحج ما يأتي إلا تائبا، تائبا يطلب من الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه وأن يدخله الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور أن يكون خالصا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، فلا يداخله رياء ولا سمعة، أي لا يفكر الإنسان ولا يدخل عليه هذا القصد الفاسد، وهو أنه يريد أن يرأي الناس بأنه حاج، أو يريد من الناس أن يقول له: يا حج فلان يا حج فلان. وإنما يقصد أن يكون هذا الحج لله عز وجل، لأنه ركن أركان الإسلام، والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، لا لأحد غيره، لله، أي لا تشركوا به شيئا. والرياء إذا وقع في العمل يفسده، الرياء إذا وقع في العمل يفسد هذا العمل، أما الشرك فيحبط الأعمال جميعا. إذن يجب على المسلم أن يخلص في حجه لله عز وجل. الأمر الثاني أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعطي أوصاف الحج المبرور، أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة شرط في جميع الأعمال، أي الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من الشروط التي لا يقبل أي عمل إلا إذا توفر في هذا العمل، سواء كان حجا أو صوما أو صدقة أو جهادا أو أي عمل من أعمال الخير، لا يقبل منك إلا أن يكون خالصا لله ومتابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الشرط الثالث أن تكون النفقة حلال، النفقة التي يحج بها المسلم أن تكون حلالا. وليس معنى هذا على أن النفقة التي ينفقها على نفسه وأولاده يجوز أن تكون حراما، هذا لا يجوز مطلقا، لا في الحج ولا غير الحج. إذن لا يجوز لإنسان أن يغتصب مال شخص أو يسرقه أو يأخذه رشوة أو يعمل معه أي عمل حتى يأخذ ماله. هذا العمل الذي يأتي الإنسان للحج ومعه هذه النفقة، إذا كانت من ربا أو كانت من سرقة أو كانت من غصب أو كانت من مال يتيم، لأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم ضعيف مسكين في حاجة إلى من يساعده لأنه فقد والده، فإذا جاء إنسان وأخذ ماله فالله عز وجل جاء بهذا الوعيد الشديد على أكل مال اليتيم، لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بل هو في حاجة إلى المساعدة، فقال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما من إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا أخذ الإنسان هذه النفقة من هذه الأوجه الحرام حينما يضع رجله في الغرز كما في حديث أبي هريرة ويقول لبيك اللهم لبيك يناديه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وأنت مأزور غير مأجور. أما إذا كانت النفقة من حلال فيقول لبيك وسعديك نفقتك حلال وحجك مبرور وأنت مأجور غير مأزور. وكذلك في النفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه الأموال المكتسبة بأي صورة من هذه الصور كالبيع والشراء في الحرام، في المخدرات والمسكرات، في الربا، في الرشوة، في النهب وفي السلب، هذا كله خبيث. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يطيل السفر، والسفر من مظنة قبول الدعاء، أنتم الآن في سفر، الحاج مسافر، والسفر من مظنة قبول الدعاء، فإذا ولكن مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام أن يستجاب له، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن الحج المبرور لا بد أن تكون النفقة من حلال. إذن إذا كان الإنسان مخلصا لله وكان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نفقته حلال، فإن شاء الله هذا يكون الحج المبرور الذي وعد الله عليه بالجنة. فيجب على كل حاج أن يخلص نيته لله عز وجل، ولو كانت شابه شيء من قبل فعليه أن يرجع. إذن الحاج تائب إلى الله عز وجل والتوبة مقبولة منه، ما عليه إلا أن يخلص في توبته وأن يتوجه إلى الله عز وجل ويعزم أن لا يعود إلى تلك الذنوب التي كان يرتكبها ويندم على فعله ذلك. وإذا كانت هناك حقوق للناس فهذا هو الشرط الرابع في التوبة، لا بد أن تعاد الحقوق لأصحابها، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد، وأما حقه فيعفو عنه، فيجب على الحاج أن يعمل ذلك. إذن الشفاعة تكون لمن يوم القيامة؟ تكون لمن مات موحدا. وقد جاء في حديث أبي ذر وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب في ليلة مقمرة إلى الحرة شرق المدينة وقال لي أبي ذر اجلس في هذا المكان لا تتحرك حتى أعود إليك، فلما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام قليلا ابتعد عن أبي ذر جاءه الملك وبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. ودخل الجنة كما عرفتم وكما علمتم، يدخل الجنة إن شاء الله عز وجل من أول وهلة أو يعذبه بقدر ذنبه، ولكن مآله إلى الجنة. فأبو ذر رضي الله عنه حينما سمع تلك الحركة وذاك الصوت خشي أن هناك عدوا قد يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تذكر الأمر الذي قال له لا تبرح هذا المكان. وذكر لكم في قصة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر الرماة ألا يفارقوا ذلك المكان فلما خالف بعضهم حدث ما حدث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم. فأبو ذر رضي الله عنه نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وترك اجتهاده، واجتهاده كان خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي في مكانه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فسار أبو ذر يكررها حتى في الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، يعني من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه حينما يحدث بهذا الحديث يأتي بهذه الجملة وإن رغم أنف أبي ذر. إذن منهج أهل السنة والجماعة أن المعاصي كلها تحت مشيئة الله، ومن ارتكب معصية لا يخرج من الإسلام أبدا، وإنما لا يكون برا مؤمنا بل يكون فاسقا لأنه ارتكب هذه المعصية حتى يتوب منها. فإذا مات عليها فمآله إلى الجنة إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وليس أهل السنة والجماعة يقولون كما تقول فرقة تسمى المعتزلة تقول أنه يجب على الله عز وجل أن من ارتكب معصية عليه وعيد بالنار أن يدخل ذلك النار، يوجبون على الله ذلك، والله لا يجب عليه شيء، ما أحد يجب على الله شيء، والله عز وجل إنما يدخلنا الجنة بفضله ورحمته. فهؤلاء يقولون هذا القول، وإذا أدخلوا ذلك الرجل المرتكب للمعصية النار فليس عندهم شفاعة، عندهم من دخل النار لا يخرج منها، ولهذا وافقوا الخوارج في تخليد العصاة في النار، خالفوهم في الدنيا أعطوه حكما غير حكم الخوارج. الخوارج أولئك القدامى والمعاصرون الذين يقولون بهذا الفكر يكفرون المسلمين في الدنيا والآخرة، في الدنيا كافر لا يرث ولا يورث ولا يدن في مقابل المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. أما المعتزلة في الدنيا قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بقي في منزلة بين المنزلتين، هكذا سموه، وهذا في كتبهم وفي عقائدهم، وإلى الآن الذين يعتقدون هذه العقيدة يقولون بذلك، لكن في الآخرة ينفذون عليه الأصل الثالث من أصولهم الخمسة، وهو أنهم يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار فلا شفاعة. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحق الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فهذا قال لا إله إلا الله بمعنى أنه لم يشرك بالله شيئا، ولكن ارتكب معصية، شرب خمرا أو زنى أو سرق، إن طبق عليه الحد في الدنيا فهذا تطهير له، وإن لم يطبق عليه فالله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. ثم قال المؤلف فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. إذن علينا أن نحذر الشرك، والشرك سبقت الأبواب التي سار الحديث فيها عن مسائل يشرك الإنسان فيها وهو يظن أنه ليس بمشرك. فحينما يأتون إلى الأولياء أصحاب القبور ويقولون هؤلاء أولياء لله عز وجل فيدعونهم من دون الله، يقدمون لهم النذور، يذبحون لهم، هذا شرك أكبر، لأن الله عز وجل أخبر في تلك الآية التي سمعنا أن هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة من السماوات في السماوات ولا في الأرض، ثم أنهم ليس لهم شراكة في ملك الله عز وجل، ثم ليس منهم أحد يساعد الله عز وجل ولا يكون ظهيرا له، ثم أخبر عن الشفاعة التي يتعلقون بها، والشفاعة لهؤلاء الموحدين. فمن مات على التوحيد فهو أحق بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا، ونحن إذا أخلصنا ووحدنا فشفاعته تكون لنا إن شاء الله. فعلينا أن نخلص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها، الدعاء والخوف والرجاء والنذر، هذا كله لله عز وجل، فلا ندعو معه غيره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وكذلك سبق الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا من أنواع الشرك، والله يقول فصل لربك وانحر، ما دمت تصلي لله عز وجل فلا تذبح إلا له. إذن هذه الأمور الشركية هي التي تحول بيننا وبين الشفاعة، فعلينا أن نتجنبها وأن نحذرها، وهذا كما قلت لكم من منافع الحج، فالذي يحج يكسب منافع كثيرة، ومن أهمها المسائل العلمية، وأهمها وأفضلها وأحسنها الذي يتعلق بباب العقيدة، لأن هذه النجاة للمسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 عاما يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهنا يقول في هذا الحديث أن الشفاعة أي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شهد لله بالوحدانية مخلصا له ولم يشرك به شيئا. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود, وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسجد بين يدي ربه فيكرمه الله عز وجل بتلك الشفاعة التي يحمده الناس عليها جميعا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن يؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة, لأنها درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح وأرجو أن أكون هو, فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ولهذا إذا أذن المؤذن علينا أن ندعو بهذا الدعاء, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة, هذا لا يكلفك شيئا, ثم تكون لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, إذن الله عز وجل لا يأذن لمشرك ولا يقبل الشفاعة في مشرك, ولا يشفع أحد من الأنبياء والصديقين والشهداء في مشرك, وإنما يشفعون في الموحدين, فالموحدون الذين ارتكبوا المعاصي وماتوا على تلك المعاصي, فالله عز وجل يقبل شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وفي حديث صحيح في مسلم أن ذاك الرجل الذي شغفه رأي الخوارج وهو يزيد الفقير, في صحيح مسلم أن يزيد الفقير من أهل العراق شغفه رأي من رأي الخوارج وهو تكفير العصاة, تكفير العصاة وتخليدهم في النار, فعزموا على الحج هو وعصابة معه من أجل أن ينتهوا من الحج ويخرجوا على المسلمين في الحج, لأنهم يعتبرون المسلمين كفار مثل ما يعمل هؤلاء الصبية وهؤلاء المنحرفون, ويأتون بهذه الأسلحة إلى مكة وإلى حول الحرم, ماذا يريدون يصنعون بها؟ من يريدون أن يقاتلوا؟ عندهم المسلمون كفار, أولئك شغفهم هذا الرأي, والحديث في صحيح مسلم. فلما عزموا على الحج قال بعضهم لبعض ألا نمر المدينة, فمروا المدينة ودخلوا إلى هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس في المسجد, قال فإذا هو قد ذكر جماعة يخرجون من النار بعد أن يصيروا مثل عود السماسم, أي تحرقهم النار ثم يخرجون منها ويلقون في نهر اسمه نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. فتعجب هذا الرجل ومن معه, فجاء هذا الرجل وقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ننظر لهذه الجرأة, يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تقولون؟ يعني ما هذا الكلام الذي تقوله؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته, فقد أخزيته, ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له بأسلوب الصحابي العالم الذي يريد أن يبين للناس الحق, قال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود الذي سمعناه الآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث عن المقام المحمود وأخبر بهذه الشفاعة التي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي ربه, فبين في هذا الحديث لأن فيه أمورا كثيرة أن فيه أنه يخرج من النار أولئك القوم الذين صاروا مثل عيدان السماسم محروقة ثم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. يقول يزيد الفقير فرجعنا, يعني هو وأصحابه, إلى منزلهم فقالوا هل ترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول رجعنا عن فكرنا جميعا إلا واحد ركب رأسه وذهب ليخرج على المسلمين.
فالشاهد أن الاتصال بالعلماء هم الذين ينقذون هؤلاء الجهال من ضلالهم. فهؤلاء عزموا على قتل المسلمين ظنا منهم أن من ارتكب معصية فهو كافر. فلما سمعوا ذاك الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عن فكرهم الباطل ورجعوا إلى الحق إلا من ركب رأسه. إذن الشفاعة للعصاة ثابتة في الكتاب والسنة، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما عقيدة الخوارج ومن يتبعهم سواء الخوارج القدامى أو المعاصرون فهؤلاء يكفرون المسلمين جميعا بالمعاصي، وهذا مخالفة ومصادمة لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تكفيرهم لعثمان ولعلي ولأبي بكر وعمر أيضا، فتكفير الخوارج للصحابة هو مخالفة ومصادمة للنص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان في الجنة وأن علي في الجنة، لأن الرسول لا يشهد إلا بحق ولا يقول إلا حقا. فهؤلاء الذين يكفرونهم والكافر يدخل النار، هؤلاء صادموا هذا النص وردوا هذا النص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون على بينة من أمره وأن يعود إلى العلماء حينما يشكل عليه شيئا، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.